الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاء جديد في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها، لمحدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. وصلنا أيها الإخوة إلى مبحث القراءة، قال فيه الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القراءة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. وكان أحياناً يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها.
نعم أيها الإخوة، ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا المبحث، مبحث القراءة، ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث جاء في سنن ابن ماجه عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، والحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات. قد مر معنا هذا في أدعية الاستفتاح. ثم يقول، وهذا الشاهد: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو بن مرة أحد رواة هذا الحديث كما تقدم، فسر معنى همز الشيطان، قال: معناه المؤتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. الشيطان أيها الإخوة سمي بهذا الاسم لماذا؟ يقول أهل العلم: الشيطان اسم لكل متمرد عات، سمي شيطانا لشطونه عن الخير، تباعده عن الخير، أي أمر فيه خير يبتعد عنه. وقيل إنه سمي شيطاناً لشيطه، أي هلاكه واحتراقه، وهذا هو حاله، وكذا يكون مآله. هذا معنى الشيطان. والرجيم يعني المطرود المبعد عن رحمة الله جل وعلا، وقيل المرجوم بالشهب. قوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه، كما تقدم الهمز معناه المؤتة. يقول أهل العلم: هي نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا فاق عاد إليه كمال عقله كالنائم والسكران. ونفخه، النفخ كناية عن الكبر، كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيعظمه في عينه، يشوف نفسه ويحقر الناس عنده. ونفثه فسر بالشعر، والمراد به الشعر المذموم، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم شاعر، وهو من؟ حسان بن ثابت رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم ذكر الحديث الثاني، قال: وكان أحياناً يزيد فيه، هذه الاستعاذة كان يزيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ما الذي زاده؟ قول السميع العليم. الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهذا الحديث جاء في سنن أبي داود، وقد مر معنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، مر معنا في أدعية الاستفتاح. ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول هذا الشاهد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ الحديث. تحت هذين الحديثين أيها الإخوة مسائل فقهية. المسألة الفقهية الأولى، ما حكم الاستعاذة في القراءة، ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟ ما حكم أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءتك الفاتحة؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الأول أن الاستعاذة لا تقال في الصلاة المكتوبة، ما تقال، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال ابن هبيرة في كتابه اختلاف العلماء أو اختلاف الأئمة العلماء، قال واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة إلا مالك، فإنه قال لا يتعوذ في المكتوبة. القول الثاني أن الاستعاذة واجبة، وهذا قول عطاء والثوري وابن حزم، واختاره المصنف الشيخ الألباني رحمه الله، اختاروا القول بالوجوب، أنه يجب عليه قبل أن تقرأ الفاتحة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. استدلوا على ذلك بقوله تعالى إيش؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى هذه، لأن هذه الآية قد تشكل على بعض الناس، يقول فإذا قرأت القرآن، يعني بدأت في قراءة القرآن فاستعذ. فهم بعض أهل العلم من هذا أن الاستعاذة تكون بعد القراءة للآية، فإذا قرأت القرآن بعد ما تقرأ قرآنك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والصواب أن معنى الآية إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا الآية فيها إيش؟ فيها أمر، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، والأمر عند الأصوليين يدل على إيش؟ يدل على الوجوب. قالوا هذا يدل على الوجوب، فالاستعاذة واجبة. القول الثالث أن الاستعاذة سنة، وهذا قول الجمهور، واختاره علماؤنا في اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز وجمع من أهل العلم معه، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، اختاروا سنية الاستعاذة. طيب الآية فيها أمر، والأمر يدل على الوجوب، كيف صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب؟ صرفوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها الرجل الذي لم يحسن صلاته، تذكرونه؟ ذاك الصحابي الذي دخل وصلى مرة وأعاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعد، والثانية والثالثة. قالوا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو وجهه في كيف يصلي، قال لو إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع، إلى آخر الحديث الذي هو في الصحيحين. قالوا ما أمره بالاستحاذة، قالوا هذا صارف، يصرف الأمر إلى الاستحباب. وكذلك صرف هذا الأمر بالإجماع الذي حكاه الإمام الطبري في تفسيره وغيره من الأئمة. فإذا قلنا أيها الإخوة بأن الاستعاذة سنة، يصبح عندنا سنة كم في هذا الكتاب؟ السنة 29. يقول علماؤنا في اللجنة الدائمة الاستعاذة سنة، فلا يضر تركها في الصلاة عمدا أو نسيانا. المسألة الفقهية الثانية، هل يستعيذ في كل ركعة؟ بدأت الصلاة الآن، العشاء قادم بعد قليل، هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه في كل ركعة 4 مرات، ولا مرة واحدة في بداية الصلاة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يقولها في كل ركعة، وهذا مذهب الشافعي وقول الإمام أحمد في رواية ومذهب ابن حزم. القول الثاني أنه يقال في الركعة الأولى فقط، وهذا مذهب عطاء والثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية، واختاره علماؤنا في اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. إذن قالوا في الركعة الأولى فقط. منبه الشيخ ابن باز رحمه الله، قال وإن استعاذ في الثانية والثالثة، يعني في كل ركعات، فلا بأس، الأمر واسع إن شاء الله لعموم الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المسألة الفقهية الثالثة، صيغ الاستعاذة قبل أن تقرأ الفاتحة تستعيذ، كيف؟ إيش تقول؟ ذكر أهل العلم ثلاث صيغ. صيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه المشهورة على ألسنة كثير من المسلمين إن لم تقل كل المسلمين اليوم. والمصنف يعني الإمام الألباني رحمه الله متحفظ على هذه الصيغة، واستسمعون كلامه بعد قليل. الصيغة الثانية التي جاءت في الحديث الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الصيغة الثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الإمام الألباني رحمه الله قال وبالجملة فالاستعاذة من هذه الأشياء الثلاثة الشيطانية همزة ونفخة ونفثة صحيح ثابت بمجموع هذه الطرق، وزيادة السميع العليم ثابتة أيضا، فينبغي أن يؤتى بها أحيانا، مرة تقول هذه مرة تقول هذه. قال وبه قال الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ. قال وأما الاقتصار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الصيغة المشهورة، قال فلم نجد في ذلك حديثا اللهم إلا ما في مراسيل أبي داود عن الحسن البصري تابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير. قال وهذا مع كونه ليس فيه التصريح بأنه كان في الصلاة فهو مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله، تابعي يقول قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله قال فهو مرسل ولا يحتج به عند جمهور المحدثين لا سيما إذا كان من مراسيل الحسن البصري. قال ولا يخفى أن الآية مجملة، لأن أصحاب الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استدلوا بيش بالآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الشيخ الألباني قال ولا يخفى أن الآية مجملة ليس فيها بيان صفة الاستعاذة، فوجب الرجوع في ذلك إلى السنة، وقد علمت ما ثبت فيها من الزيادة فالأخذ بها أولى لا سيما وأن فيها زيادة معنى. وهذا مذهب الشيخ ورأيه رحمه الله. ثم ذكر الحديث الثالث قال ثم يقرأ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. قال الألباني رحمه الله هذا الحديث رواه أنس وقد جاء عنه من طرق بألفاظ مختلفة، ولكن الذي يتحصل منها هو إصراره صلى الله عليه وسلم بها. قال الذي يتحصل من هذه الألفاظ إصرار النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال وها نحن نسوقها لتتبين منها ذلك. ثم ساق رحمه الله 11 طريقا، منها ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، زاد البخاري في جزء القراءة له، وعثمان يعني النبي وثلاثة من الصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. في صحيح مسلم بلفظ قال أنس فيه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال ماذا الشيخ الألباني؟ قال وللحديث شاهد، يعني حديث أنس له شاهد من حديث يزيد بن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. أبو صحابي عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، يزيد يحكي القصة، يقول سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، فقال أي بني إياك، هذا أسلوب إيش؟ تحذير، إياك. قال يزيد يخبر عن والده قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منهم. قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال فإني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، ما سمعت أحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني يرفع صوته بها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. أخرجه هكذا الإمام أحمد في مسنده. تأتي المسألة الفقهية الرابعة هنا أيها الإخوة. سمعنا في الأحاديث قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام والثلاثة الخلفاء الراشدين من بعده الكرام رضي الله عنهم، كانوا إذا قاموا في الصلاة فإنهم يبدون بإيش؟ بالحمد لله رب العالمين. هل يفهم من هذه الأحاديث ومن غيرها عدم قول البسملة قبل الفاتحة؟ يعني أنك إذا قمت تصلي تبدأ بالحمد لله رب ولا تقول بسم الله؟ فإن ظاهر الأحاديث تدل على هذا، أنك ما تقول بسم الله، ظاهرة. ابن حجر رحمه الله يقول في الفتح، يقول طريق الجمع بين هذه الألفاظ، ألفاظ الأحاديث، قال حمل نفي القراءة على نفي السماع. لما قالوا ما قرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يحمل على أنهم ما سمعوها، على نفي السماع. ونفي السماع محمول على نفي الجهر، يعني أنهم ما جهروا بها. وتؤيده رواية منصور بن زادان قال فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنس أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس قال كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال فاندفع بهذا تعليل من أعل هذا الحديث بالاضطراب كابن عبد البر النمري محدث المغرب. قال ليش؟ قال لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه، وهذه طريقة أهل العلم، تستطيع أن تجمع بين الروايات، خلاص نجمع بين الروايات بمثل ما جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالحديث التي جاء فيها أنهم ما يبدأون بالبسملة، ما يقولون البسملة، يبدأون بالحمد لله رب العالمين، هذه حملت على ماذا؟ على أنهم يقولون بسم الله سرا لما ثبت في الروايات الأخرى. المسألة الفقهية الخامسة، هل يجهر بالبسملة قبل الفاتحة في الصلاة؟ يعني صليت بالناس قلت الله أكبر ودعوت الدعاء الاستفتاح وقلت بالاستعاذة، تقول بعدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، كذا تقول؟ تجهر بالبسملة أو لا؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. يقول الترمذي رحمه الله في جامعه والعمل الذي عليه يعني أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك وأحمد وإسحاق، لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يقولها في نفسه. قال الشيخ الألباني وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، وقال به أكثر أصحاب الحديث. إذن هذا القول الأول أنك تقول بسم الله لكن سرا. قال وخالفهم الإمام الشافعي وأصحابه وبعض من سبقه من الصحابة والتابعين فقالوا بالجهر بها وأنه السنة، هذا القول الثاني، وقول الإمام الشافعي ومن وافقه. قال الألباني وقد أطال النووي في المجموع في الاستدلال لذلك بأحاديث كثيرة ساقه. النووي إخواني من علماء إيش؟ من علماء الشافعية. النووي يقول إيش؟ يقول بدأ يسرد أدلة ليؤكد إيش؟ ليؤكد صحة هذا القول الذي ذهب إليه الإمام الشافعي. اسمع ماذا يقول الألباني بعد هذا. قال رحمه الله قال والناظر فيها بإنصاف لا يخرج منها بحديث واحد صحيح صريح يدل على ما ذهبوا إليه، ولذلك قال سأسوق في هذا التعليق منها ما يرد في الجهر بها صريحا مما قد صححه بعضهم، ثم ساق ثلاثة أحاديث، حديث أنس عند الشافعي في الأم، وحديث ابن عباس عند الحاكم، وحديث علي وعمار عند الحاكم أيضا. ثم قال الشيخ الألباني فهذه الأحاديث الثلاثة هي أصح ما ورد في الجهر بالبسملة وأصرحها يعني عند الشافعي، وقد ظهر لك بعد بحث طويل ذكرها الشيخ في صفحات وأنا اختصرت كلامه، قال وقد ظهر لك أنها ضعيفة كلها إلا حديث أنس في بعض طرقه، لكن ليس فيه أنه كان يجهر بها في الصلاة. ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة الراجح، فيشرع للإمام أحيانا أنه يجهر ببسم الله، ليش؟ لمثل تعليم المأمومين، كما جهر بها عمر رضي الله عنه تعليما للناس. ثم ذكر كلاما جميلا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المسائل التي يحصل فيها تجاذب بين المذاهب، بين العلماء يحصل فيها جذب، وأخذ وعطاء ورد، ما هي يعني متضحة الدلالة وقاطعة الدلالة؟ اسمع هذا الكلام الجميل شيخ الإسلام بن تيمية: ما أحوج أهل الإسلام إليه اليوم. قال: ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل، الأفضل ويذهب للمفضول، لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قومه كانوا حديثي عهد بالجاهلية. ترى البيت يعني الكعبة يا إخوان الآن مبنية على قواعد إبراهيم، ما هي مبنية على قواعد إبراهيم، ولذلك جعلوا الحجر، الحجر من الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، ليش؟ قال: لكون قومه كانوا حديث عهد بالجاهلية. فتح مكة كان في سنة 8 من الهجرة، والنبي مات عليه الصلاة والسلام في سنة 11، يعني 3 سنين، فما غير شيئا في الكعبة لما سارت ولايتها تحته عليه الصلاة والسلام. قال: وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه التربيع، هذا في منى، في منى تصلى الصلاة ركعتين ركعتين، عثمان رضي الله عنه وأرضاه صلىها 4، وهذا من اجتهاده، وذكر بعض أهل العلم له عذرا أنه تأهل وصار من أهل مكة، وغيرها من الأقوال التي ذكرها العلماء في الاعتذار لما حصل من عثمان، كيف تصلي الصلاة رباعية في منى والنبي صلىها مقصورة؟ فلما صلى وراءه ابن مسعود أكمل معه، فقيل له في ذلك: ليش يعني أنت تصلي 4 والنبي صلى 2؟ فقال ابن مسعود: الخلاف شر، ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره في البسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول. وتأملوا يا إخوان هذه القاعدة متى تفعل؟ بعض الناس يا إخوان يركب الحرام الآن يقول: ليش؟ من باب تأليف القلوب. كذا القاعدة تطبق؟ لا، في أفضل وفي مفضول، أن تنزل عن الأفضل إلى المفضول لتأليف القلوب، ما فيها شيء. صليت يوما بالشافعية، رحت مثلا في بلدة كلهم شوافع وعندهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، كذا تصلي الصلاة عندهم، تصلي بغير الطريقة هذه تشوش عليهم. قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، اشهر به. واضح؟ فهذا الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أما ما يفعله بعض الناس ويقررون هذه القاعدة يقعون في الحرام وفي الكبائر وفي الموبقات، يقولون تأليف القلوب، لا، هذه القاعدة لا تنطبق على هذا الكلام، فتأملوا وتنبهوا له. قال شيخ الإسلام: قال: وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك، والله أعلم. المسألة الفقهية 6: هل البسملة آية من الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم التي يقولها الشافعية ويجهرون بها، هل هي جزء من الفاتحة، آية منها أم لا؟ قولان لأهل العلم: القول الأول أنها آية منها، وهذا مذهب الشافعي ولذلك يجهرون بها، وجاء رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أنها ليست من الفاتحة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، واختار هذا القول ابن عثيمين وعلماؤنا في اللجنة الدائمة شيخ بن باز ومن معه. وقالوا علماؤنا في اللجنة الدائمة، قالوا: الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة ولا غيره. لما يقولون الصحيح معناته المسألة فيها خلاف. قالوا: الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي آية مستقلة من القرآن وبضع آية في سورة النمل في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحب أن تقرأ في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة، توبة. والسنة أن تقرأ قبل الفاتحة في الصلاة سرا، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت آية من الفاتحة لجهروا بها. انتهى كلامهم رحمهم الله. ومما يستدل به أيضا أيها الإخوة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أصحاب هذا القول أنه قال أن البسملة ما هي من الفاتحة، استدلوا بالحديث القدسي في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. ماذا قال الله؟ قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الشاهد أن الله جل وعلا أول ما بدأ بالحمد له، الحمد لله رب العالمين ما ذكر بسم الله الرحمن، فلو كانت منها لا دخلت في هذا الحديث. هنا تنبيه أيها الإخوة، نبه عليه ابن قدامة في المغني قال رحمه الله: وأما إثبات البسملة بين السور في المصحف، نحن الآن نراها، نراها سورة وبينها سورة تنتهي بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ الثالثة، ولا لا؟ قال: وأما إثباتها بين السور في المصحف فللفصل بينها، ولذلك أفردت سطرا على حدتها. انتهى كلامه رحمه الله. ويدل لكلامه ما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. كم بقي الشيخ على ذا؟ سبع دقائق. طيب نقرأ المبحث الذي بعده، القراءة آية آية.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: القراءة آية آية. ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقف ثم يقول: الحمد لله رب العالمين. ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم. ثم يقف ثم يقول: مالك يوم الدين. وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، وكان تارة يقرأها: مالك يوم الدين.
أورد المصنف رحمه الله في هذا المبحث القراءة آية آية، أورد حديثين. الحديث الأول ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، يعني يقف على رؤوس الآية، بعد ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين يقف، ثم الرحمن الرحيم يقف، ثم مالك يوم الدين يقف، إلى آخر السورة. جاء في مسند الإمام أحمد عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال أبو عمرو الداني العالم الكبير في القراءات، قال: ولهذا الحديث، يعني حديث أم سلمة، له طرق كثيرة وهو أصل في هذا الباب. ثم قال: وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات، يعني تقف الآية انتهت تقطع تقف. قال: وإن تعلق بعضها ببعض، وإن كانت مرتبطة ببعضها. قال الشيخ الألباني معلقا على هذا الكلام، قال: وهذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمة فضلا عن غيرهم. فالقراءة آية آية والوقوف على رؤوس الآيات هذه السنة. كم في هذا الكتاب معنا؟ سنة 30. ثم قال: وكذلك كانت قراءته صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها. قال الشيخ: بدليل قول راوية الحديث يعني أم سلمة كان يقطع قراءته آية آية، قال: وهذا مطلق غير مقيد بالفاتحة، وأنها وإنما تلتها على سبيل المثال لا على طريق التحديد. إذن هذه القراءة الوقوف على رؤوس الآيات ما هو فقط في الفاتحة بل في قراءتك المصحف كاملا. قال ابن القيم في الزاد، قال: وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. عندها كلام القيم رحمه الله. ثم ختم بقوله: وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين بالقصر، المشهور المعروف مالك يوم الدين بالقصر ملك يوم الدين. قال الشيخ الألباني: وهي قراءة بعض القراء، وقرأ آخرون مالك يوم الدين. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية، قال: وكلاهما صحيح متواتر في السبع، صحيح في القراءات السبع. جاء في سنن أبي داود عن معمر عن الزهري قال معمر تلميذ الزهري وربما ذكر ابن المسيب، يعني الزهري ربما جاب ذكر لسعيد بن المسيب التابع العالم الكبير. قال الزهري كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان، يعني مروان من؟ مروان بن الحكم، هو من التابعين. علق الشيخ الألباني على قول الزهري، والزهري من التابعين، قال مروان عنده علم بصحة ما قرأوه، لم يطلع عليه ابن شهاب الزهري والله أعلم. قال في ذكر حديث مثل حديث الزهري هذا، قال والحديث مرسل من قول التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يتقوى بالطرق التي أشار إليه الحافظ ابن كثير، وبكونه أخذ به القراء السبعة، القراء السبعة أخذوا بهذا، فإنه يكون بإذن الله جل وعلا صحيحا. ختم المصنف هذا أو هذين المبحثين بقوله في التلخيص، قال في مبحث القراءة، قال ثم يستعيذ بالله وجوبا، وهذا مذهبه، ويأثم بتركه. قال والسنة أن يقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، والنفث هنا الشعر المذموم، وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقول سرا في الجهرية والسرية بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تارة يقرأ مالك يوم الدين وتارة ملك يوم الدين، قلنا أن هذه قد صحت عنه صلى الله عليه وسلم، وأخذ بها القراء السبعة أصحاب القراءات المتواترة المشهورة، فعلى هذا يكون قول ملك يوم الدين أحيانا في الصلاة هي السنة كم؟ السنة 31. انتهى بذلك لقاؤنا في كتاب الشيخ الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.